كتاب مدخل إلى علم القانون، تأليف الدكتور محمد سامر عاشور، الوحدة التعليمية 13 بعنوان التشريع، تقدمة مبادرة ضوء، تسجيل راما سامي الصوص. يغطي هذا التسجيل تعريف التشريع وسنه، تعريف التشريع، سن التشريع، المرسوم التشريعي، مراحل سن التشريع، وذلك من صفحة 76 إلى صفحة 81. ملخص هذه الوحدة: التشريع هو القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة في نصوص مكتوبة ووفقاً لأصول معينة. أهم ما يميز التشريع صدوره عن السلطة التشريعية المختصة، حيث يصدر عنها المرسوم التشريعي، اتباعه أصولاً معينة في تكوينه لا يتم بدونها وجوده واعتباره، والتي هي مراحل أربعة: الاقتراح، الإقرار، الإصدار والنشر. الأهداف التعليمية لهذه الوحدة: في نهاية هذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادراً على تعريف التشريع، معرفة أهمية التشريع، ميزاته والانتقادات الموجهة إليه، ومعرفة الجهة التي تسن التشريع ومراحل سنه. سنحاول في هذه الوحدة التعليمية التي نخصصها لدراسة التشريع، وهو المصدر الأول من مصادر القانون وأكثرها أهمية وانتشار، أن نستعرض تعريف التشريع وأهميته وكيفية سنه ومراحل تكوينه المختلفة، ثم نتحدث عن بعض النصوص القانونية الأخرى التي تتصل بالتشريع وتتشابه وإياه، وهي الدستور والأنظمة، مبينين صلة كل منهما به ودور القضاء في رقابة دستورية التشريع. ثم نتناول بعد ذلك تفسير التشريع وتطبيقه من حيث الزمان والمكان وإلغائه. أولاً، تعريف التشريع. يطلق اسم التشريع على القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة في نصوص مكتوبة ووفقاً لأصول معينة. نستنتج من هذا التعريف أن أهم ما يميز التشريع هو: 1- صدوره عن السلطة التشريعية المختصة. 2- اتباعه أصولاً معينة في تكوينه لا يتم بدونها وجوده واعتباره. أهمية التشريع ومزاياه: هو من أكثر مصادر القانون أهمية وأوسعها انتشاراً، ويعتبره بعض الفقهاء المصدر الأوحد للقواعد القانونية، ويعود السبب في هذه الأهمية الخاصة للتشريع إلى ما يتمتع به من مزايا عديدة، أهمها: 1- سهولة سنه من قبل السلطة التشريعية المختصة وسهولة إلغائه، فهذه السلطة تستطيع كلما دعت الضرورة أو المصلحة أن تسن ما تشاء من التشريعات الصالحة وأن تلغي ما يظهر لها فساده أو عدم صلاحه. أما العرف فهو ينشأ ويزول بصورة بطيئة، ومن الصعب تغييره أو تعديله بسرعة لعدم وجود هيئة مختصة بذلك. 2- سهولة معرفته والرجوع إليه وتحديد زمن ابتدائه وزواله، إذ أنه يصدر في نصوص مكتوبة بحيث يكون من السهل الرجوع إلى الوثائق والمستندات التي تتضمن هذه النصوص لمعرفته وتحديد تاريخه. أما العرف فلا بد فيه من إثبات التعامل الجاري بين الناس والعادات السارية فيهم للتأكد من وجوده، كما لا يمكننا تحديد تاريخ دقيق لبدء انتشار العرف أو لزواله. 3- التشريع يساعد على حماية حريات الأفراد وحفظ حقوقهم، فهو يحدد حقوقهم وواجباتهم، وهو يعتبر ضابطاً صحيحاً يسير بموجبه القضاة أنفسهم، بالإضافة لخضوع الناس للتشريع بأنه مستمد من رغباتهم ومحقق لحاجاتهم. 4- التشريع يساعد على توحيد النظام القانوني في البلد الواحد ووضع قواعد قانونية عامة تطبق على المواطنين جميعا في مختلف مناطقهم وأنحائهم، وذلك خلافا للعرف أو الاجتهاد القضائي، اللذان يؤديان لإيجاد قواعد قانونية تختلف في بعض المناطق عن بعضها الآخر. وقد وجهت المدرسة التاريخية الانتقاد التالي للتشريع، أن التشريع يضع القواعد القانونية في نصوص ثابتة مستقرة، وذلك يعرقل التطور الطبيعي لهذه القواعد ويعيق تقدمها، في حين أن العرف يخضع لتأثير المجتمع المباشر ليساعد على تحقيق هذا التطور في أحسن صورة، ويجعل القواعد القانونية أكثر ملائمة لحاجات المجتمع. عوامل انتشار التشريع: 1- توطد سلطة الدولة وتمركزها، مما أدى إلى أن تجمع الدولة في يدها سلطة التشريع وأن تسن القواعد القانونية لجميع أنحاء البلاد. 2- قيام سلطة مختصة تتولى أمر التشريع في النظم الديمقراطية التي أخذت بمبدأ فصل السلطات، مما ساعد على أن تنصرف هذه السلطة إلى عملها في سن التشريعات. 3- انتشار النزعة الاشتراكية في عصرنا الحاضر التي تدعو إلى تدخل الدولة في شؤون الأفراد وتوليها أمر تنظيمها، عندما تقتضي بذلك الضرورة ومصلحة المجتمع. 2- سن التشريع: السلطة التشريعية المختصة التي يعود إليها سن التشريع. يختلف النظر إلى هذه السلطة باختلاف النظم في البلاد، ففي النظام الدكتاتوري الاستبدادي يعتبر الحاكم نفسه صاحب السلطان المطلق، وإليه يعود أمر التشريع وسن القواعد القانونية التي ليست سوى مشيئته وإرادته، يمليها على شعبه ويفرض عليه احترامها. أما في النظام الديمقراطي فالشعب على العكس هو الذي يعتبر مصدر السلطات جميعها، ومن بينها السلطات التشريعية. والأصل أن يتولى أمر التشريعات ومناقشتها والتصويت عليها أفراد الشعب أنفسهم مباشرة، ولكن هذه الطريقة كانت تطبق في بعض البلاد قليلة العدد كما في المقاطعات السويسرية، حيث من المستحيل لمعظم الدول جمع أفراد الشعب وجعلهم يصوتون على تشريع تريد إقراره. ولهذا يعهد بأمر التشريع في الأنظمة الديمقراطية إلى مجلس خاص يتولاه باسم الشعب ونيابة عنه، ويطلق عليه اسم مجلس الشعب أو المجلس النيابي أو مجلس الأمة، على أن يتولى رئيس الجمهورية في بعض الحالات الاستثنائية أمر التشريع أيضا، فيسن التشريعات التي يطلق عليها حينئذ المراسيم التشريعية. المرسوم التشريعي هو تشريع يسنه رئيس الجمهورية في بعض الأحوال التي يتولى فيها سلطة التشريع. ورئيس الجمهورية لا يصدر المرسوم التشريعي بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية، بل باعتباره يمارس في بعض الأحوال الاستثنائية التي نص عليها الدستور مهام سلطة تشريعية، ولذلك لا يعتبر المرسوم التشريعي عملا تنفيذيا، بل هو عمل تشريعي بحت. ولا يختلف المرسوم التشريعي عن التشريع في شيء إلا في صدوره عن رئيس الجمهورية حين يمارس السلطة التشريعية بدلا عن مجلس الشعب. ويتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع بحسب دستورنا الحالي في الحالات الثلاث التالية: 1- في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين، أي خلال الفترة الواقعة بين انتهاء ولاية مجلس الشعب السابق وبدء ولاية مجلس الشعب الجديد. 2- خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أي خلال الفترات التي يكون فيها مجلس الشعب موجوداً ولكنه غير منعقد. 3- في أثناء انعقاد دورات مجلس الشعب التي استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي. ففي الحالتين الأولى والثانية لا يمارس مجلس الشعب مهمة التشريع، ولذلك لابد أن يعهد بهذا الأمر إلى رئيس الجمهورية حتى لا تتوقف حركة التشريع في البلاد. أما في الحالة الثالثة فيكون مجلس الشعب موجوداً ومنعقداً، ولكن هنالك ظروف استثنائية كنشوب حرب أهلية أو حدوث أزمة اقتصادية عنيفة. ويشترط عدد من الدساتير أن يكون هنالك تفويض من مجلس الشعب لرئيس الجمهورية لإصدار المراسيم التشريعية في هذه الحالة الثالثة، ولذا يطلق رجال القانون على هذه المراسيم اسم تشريعات التفويض، بينما يطلقون على المراسيم في الحالتين الأولى والثانية اسم تشريعات الضرورة. وقد نص دستورنا على أن المراسيم التشريعية التي تصدر خارج انعقاد دورات مجلس الشعب يجب أن تعرض على المجلس في أول دورة انعقاد له، كما أن المراسيم التشريعية التي تصدر أثناء انعقاد دورات المجلس بسبب حالة الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي يجب أن تعرض على المجلس أيضا في أول جلسة له. ولمجلس الشعب الحق في إلغاء المراسيم التشريعية المعروضة عليه في هاتين الحالتين أو تعديلها، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة على أن لا تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة. أما المراسيم التشريعية التي تصدر في الفترة الفاصلة بين ولايتي مجلسين فلا تعرض على مجلس الشعب فيما بعد، ولكن يمكن أن تعدل أو تلغى كما تعدل أو تلغى التشريعات عادة. مراحل سن التشريع: لا بد للتشريع لكي يتم وجوده من مراحل 4: 1 الاقتراح، 2 الإقرار، 3 الإصدار، 4 النشر. 1 الاقتراح: إن مرحلة اقتراح التشريع هي المرحلة الأولى التي يبدأ فيها التشريع بأخذ طريقه إلى الظهور والوجود، ويعود حق اقتراح التشريعات إلى رئيس الجمهورية بصفته ممثلاً للسلطة التنفيذية من جهة، وإلى كل عضو من أعضاء مجلس الشعب من جهة ثانية، ويسمى الاقتراح الصادر عن رئيس الجمهورية في هذا الشأن مشروع قانون، أما الاقتراح الصادر عن أحد الأعضاء فيسمى اقتراحاً بقانون. 2 الإقرار: يعود إقرار التشريع أو التصويت عليه إلى مجلس الشعب، وهو أهم مرحلة من مراحل تكونه على الإطلاق، لأنه هو الذي يؤدي إلى إيجاده فعلاً. إلا أن التصويت على التشريع وإقراره من قبل مجلس الشعب لا يكفي وحده لجعله نافذاً وملزماً من الوجهة القانونية، فلا بد له من المرور بمرحلتين: 1 إصداره من قبل رئيس الجمهورية ليصبح قابلاً للتنفيذ، 2 ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح ملزماً، 3 الإصدار. هو العمل الذي يتم به إثبات وجود التشريع بصورة رسمية، أو كما يقول بعض الفقهاء بأنه بمثابة شهادة الميلاد التي تعطى للتشريع من قبل رئيس السلطة التنفيذية، وهو في بلادنا رئيس الجمهورية. ولإصدار التشريع من قبل رئيس الجمهورية فائدتان: 1 تمكن رئيس الجمهورية من إصدار أمره إلى السلطة التنفيذية التي يعتبر رئيسا لها بأن تطبق التشريع الذي أقرته السلطة التشريعية، وبذلك تكون السلطة التنفيذية قد تلقت أوامرها من رئيسها مباشرة وليس من قبل السلطة التشريعية، وهذا ما ينسجم لحد كبير مع مبدأ الفصل بين السلطات. 2 يمكن لرئيس الجمهورية أن يراقب التشريعات الصادرة عن مجلس الشعب ويتيح له المجال لأن يردها إليه إذا رأى أن الضرورة تدعو بذلك. ولا يستطيع رئيس الجمهورية تعطيل التشريعات التي ترسل إليه لإصدارها، بل يحدد له الدستور عادة مهلة يتوجب عليه خلالها إصدار التشريع أو إعادته إلى مجلس الشعب ليعيد النظر فيه. وحين يصر مجلس الشعب على التشريع ويقره مرة ثانية بأغلبية معينة، فإن من واجب رئيس الجمهورية إصداره. 4. النشر هو المرحلة الأخيرة التي يمر بها التشريع، فيصبح بعدها نافذاً وواجب التطبيق على جميع الأشخاص الذين تتناوله هم أحكامه، ولكنه لا ينفذ من حيث المبدأ إلا بعد إعلانه للناس، ويكون ذلك بنشره في الجريدة الرسمية، ولا يغني عن النشر في الجريدة الرسمية أي وسيلة أخرى من وسائل الإعلام، كالنشر في الصحف العادية أو الإذاعة أو التلفزيون، ولا يغني أيضا عن النشر في الجريدة الرسمية العلم الشخصي بالتشريع، فإن كان التشريع لم ينشر بعد فإنه لا يطبق حتى على الأشخاص الذين يعلمون علما أكيدا بوجوده. على أن التشريع بعد نشره ومرور الفترة المحدودة لنفاذه يكون واجب التطبيق ولو لم يعلم الناس بوجوده، فليس المهم إذن العلم في التشريع فعلا، وإنما إتاحة الفرصة للعلم به. ولولا ذلك لكان بإمكان الكثيرين من الناس مخالفة التشريع ثم التهرب من توقيع الجزاء عليهم بادعائهم جهلهم إياه، ومن هنا جاءت القاعدة القانونية التي تقضي الجهل بالقانون لا يعتبر عذرا. والآن ننتقل إلى التمارين. رتب مراحل سن التشريع: 1. الاقتراح، 2. الإقرار، 3. الإصدار، 4. النشر. الإجابات الصحيحة: المرحلة الأولى الاقتراح، المرحلة الثانية الإقرار، المرحلة الثالثة الإصدار، المرحلة الرابعة النشر. نهاية الوحدة الثالثة عشر، نهاية تسجيل.